رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مع الشباب. الجرائم والمشكلات الاجتماعية على الفيسبوك موضوع حلقة هذا اليوم. لم يعد الفيسبوك ذلك الموقع الإلكتروني الاجتماعي الذي كنا ندخل عليه من أجل التسلية والترفيه، بل أصبح هذا الموقع الاجتماعي الكبير والذي يعد من أكبر مواقع الشبكة العنكبوتية له تأثير كبير في حركة الشعوب وسياسات الحكومات، ولنرى على سبيل المثال: إضراب عام في مصر بدعوى على الفيسبوك، مظاهرات في كولومبيا بسبب خطف المتمردين للسياح الأجانب بدعوى على الفيسبوك، تصويت ضد التعديل الدستوري في فنزويلا بدعوى أيضا على الفيسبوك. الأمر أيضا ليس للسياسات فقط وليس للحكومات والسياسات والشعوب كما قلنا في بداية الحلقة، بل له شق آخر. أصبح الفيسبوك الآن ملاذا لكل من أراد أن يتشفى بآخر، ولكل من أراد أن يفضح أو أن يشوه سمعة الآخرين. ولنرى على سبيل المثال، نشرت إحدى الجرائد تقول: تنشر صور عارية لصديقتها على الفيسبوك بسبب التنافس على جمع صديقاتها بالمدرسة. متخيلين؟ بنت من البنات أنشأت مجموعة على الفيسبوك، وعشان تستقطب أكبر عدد من الزوار لهذه المجموعة تنشر صور عارية لزميلتها على الفيسبوك. الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على طالبة بالثانوي العام بإحدى المدارس الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس لقيامها بنشر وتركيب صور فاضحة لزميلاتها بنفس المدرسة على الفيسبوك، بسبب أيضا التنافس على استقطاب أكبر عدد ممكن من الفتيات الطالبات بالمدرسة. الأمر خطير جدا. زوج يكشف خيانة زوجته مع طالب على الفيسبوك. نجح طالب في إقامة علاقة غرامية مع سيدة عن طريق تبادل الصور الإباحية على موقع الفيسبوك لعدة شهور دون علم زوجها، والذي لاحظ مؤخرا انهماكها على جهاز الكمبيوتر والجلوس أمامه أوقات طويلة في وقت متأخر من الليل. الأمر الذي أثار الشك بداخله وجعله يراقب تصرفاتها ليكتشف أنها على علاقة عاطفية مع طالب جامعي والذي جمعهما وموقع الفيسبوك. بنت عادية خالص وجدت نفسها مديرة لمجموعة إباحية على الفيسبوك وهي لا تعرف عن هذا الموضوع شيئا. نشوف: فوجئت فتاة جامعية مصرية محجبة بأنها أصبحت بين يوم وليلة ومن دون علمها طبعا تدير مجموعة على موقع الفيسبوك يضم العشرات من الصور الإباحية. المجهول الذي ارتكب هذه الفعلة وضع صورة للفتاة واسمها منا وعمرها 19 عاما، وهي من أسرة محافظة وتدرس في جامعة عين شمس. تظهر فيها الفتاة وهي محجبة بطرحة سوداء وتبدو فيها كما لو كانت مديرة لمجموعة من بائعات الهوى شبه العاريات، وفور اكتشاف الأمر توجهت منا إلى مباحث الإنترنت في وسط القاهرة. الفيسبوك يثير الفزع بعد نشر خصوصيات 80 مليون مستخدم، لأن الفيسبوك ليس عليه أي خصوصية. والأمر الأخطر، يعني احنا قلنا في بداية الحلقة ان الفيسبوك اصبح له تأثير كبير جدا في حركة الشعوب وسياسات الحكومات، واصبح ملاذا لكل من اراد ان يشهر او ان يشوه سمعة الاخرين. لكن انظروا معي الى اي مدى وصل الامر. نشرت كل الجرائد في الايام الماضية تقول: جريمة الحادية بالغة الخطورة شاهدها موقع الفيسبوك، حيث أسس أحد الملحدين مجموعة سفيهة يتجرأ فيها على الدين والعقائد ويسخر فيها من الإسلام والمسلمين. يقول هذا الشخص الذي فتح هذه المجموعة عبر الفيسبوك، وحاشا لله من كلامه، وناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر: بعد وفاة آخر رسل محمد ولأنه لا يمكنني أن أبعث نبيا، قررت أن أتواصل معكم من خلال هذه الصفحة لكي أعلمكم بوجودي وأحقق دعواتكم. لا تعليق، يشرفني ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم بسعادة الأستاذ الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، ومدير برنامج القضايا الاجتماعية ودعم اتخاذ القرار بمركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء. أهلا ومرحبا بك دكتور سعيد.
أهلا بك يا سلام،
طولت عليك معلش.
لا أبدا،
أهلا بك، شرفتنا ونورتنا في أول إطلالة لك على شاشة الرحمن.
أهلا بك.
أهلا ومرحبا بك. كما يشرفني أيضا ويسعدني أن أرحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة، محمود سيد محمد علي. اهلا ومرحبا بكم، شرفتونا في حلقه اليوم، وباذن الله عز وجل نشرف ونستمتع اكثر باقتراحاتكم وايضا تفاعلكم معنا في الحلقه. ويسرنا ايضا ان نتلقى من الان جميع تفاعلاتكم معنا عن طريق الهاتف وعن طريق شريط الرسائل القصيره. دكتور سعيد، يعني بدايه نود ان نعرف المشاهدين جميعا ان الفيسبوك سلاح ذو حدين، نعم، وله اهميه كبيره في حياتنا الان، لا نعم نستطيع ان ننكرها.
نعم، أنا بس أود عشان يعني قطاع كبير جدا من المشاهدين ربما لا يكون لديه يعني دراية بالفيسبوك، يعني نعرف إيه الحكاية بالضبط، ندي بس شوية رؤية للناس. الفيسبوك هو عبارة عن شبكة، موقع كبير جدا بنسميه شبكة اجتماعية جديدة، شبكة إلكترونية موجودة تدار من خلال مؤسسة ضخمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أنشأت سنة 2004.
تمام.
طبعا فكرة الشبكة دي أنشأت من خلال مبادرة من طالب في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يريد أن يعني يقدم مشروع للتخرج كيف يمكن أن الجامعة أو الكلية تعرف جيدا الطلاب، يعرفون بعضهم البعض ويعرفوا أماكن تواجدهم،
شبكة لتواصل الطلاب داخل الجامعة،
تواصل الطلاب حتى داخل الصف الواحد
إن شاء الله.
وبعدين يعني نعرف من خلال البطاقة التعريفية للطالب، يعني اسمه وسنه والتخصص والمكان الذي يقيم فيه والمواد التي اختارها، يعني ترى الكلية هذا الأمر ببساطة شديدة جدا على الإنترنت أو على الكمبيوتر في شبكة داخلية جوه الجامعة، ويرى الطلاب بعضهم البعض، فمن يريد أن يكون بجوار الطالب الفلاني فيقدر يعرف الصورة الكلية. هذا النوع من التشبيك الاجتماعي ده يعتبر تطور جديد على الإنترنت. لما الفكرة لقت رواج توسعت إلى بقت على مستوى الجامعة ككل، وبعدين ثم على مستوى ولاية بأكملها، ثم مجموع الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدءا من عام 2000 يعني أواخر 2005-2006 بدأ خروجها من حدود الولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم كله، لأنها أصبحت تلبي احتياجات كبيرة جدا عند الناس في التواصل.
طب اللي احنا عايزين نقوله يا دكتور سعيد حتى يعرف الجميع، إيه هو الفرق أو إيه هي الزيادة اللي زودها موقع الفيسبوك عن المنتريات والمدونات الموجودة على الساحة الآن؟
هو الحقيقة هو في تطور الكتروني بيسموه الجيل الثالث، الان هو جيل الفيسبوك.
تمام.
الجيل الاول كان جيل المنتديات، انت تنشئ منتدى والناس تشوفه بالصدفه وبعدين يتفاعلوا معك، بس التفاعل بطيء لان التقنيه اللي كانت موجوده في هذا الوقت انت ترسل الرسالة وصاحب الموقع يتلقاها ثم يسمح بنشرها.
يعني هو موقع يعني يخضع إلى إشراف إداري اللي هو الفيسبوك اللي هو المنتديات.
المنتديات كانت عبارة عن صفحة شخصية لك، أنت تريد أن تنشئ هذا المنتدى، أنت عمر، أنا سعيد، أنا أي حد يقدر يعمل أي منتدى.
تمام.
فبتبقى صفحة، وهي صفحة مفروض تفاعلية بس التفاعل فيها بطيء جدا. يعني ممكن حضرتك تقول وجهة نظرك على ما توصلي، ممكن بعد يومين ثلاثة أقدر أنشرها أو ما أنشرهاش.
جميل.
وترى يعني يمكن رؤية هذا المنتدى ببطء شوية، يعني أو بالصدفة. يعني الجيل الثاني كان جيل المدونات، صفحة أكثر تفاعلية، ونقدر الناس تقدر تدخل في دائرة من العلاقات أنا أنشئها بنفسي، وهذه العلاقات تتبادل فيما بينها حوارات، والحوارات يمكن أن تظهر على الشاشة مباشرة في دائرة الموقع الذي أنا أتحكم فيه اللي هو اسمه المدونة.
تمام.
المدونة عبارة عن صفحة شخصية أنا بكتب فيها مذكراتي، بكتب فيها أي حاجة وأطرحها للناس وأتبادل الرأي مع مجموعة الأصدقاء. جه بقى الجيل الثالث من التشبيك الاجتماعي، موقع واحد يدار بطريقة مركزية، يعني في حاجة في الانترنت بيسموها ثيرد بارتي. ثيرد بارتي يعني معناها في طرف ثالث انا وانت شايفنا، يعني انت يعني تتفاعل معي وانا اتفاعل معاك على الانترنت، وفي طرف تاني يتحكم في الرساله اللي انت بتوصلها بتنشئها والتعليق الذي انا ابادله معك وهكذا. يعني
تمام.
هذا الطرف الثالث اللي هو الادمنستريتور، اللي هو السيرفر، اللي هو الاداره بتاعه الموقع.
تمام.
فبقى التشبيك الاجتماعي بدل ما كان يعني مساله مرهونه بالاطراف الداخله في العلاقه، يعني اللي هم مستخدمي الانترنت، يعني انا اظهر التعليق بتاعك او ما اظهروش، اكنسل عليك او اتفاعل معاك، انا حر. الان الموضوع مش كده بقى، الموضوع بقى ايه؟ بقى كلنا نبقى شايفين بعض، لان بقى في نظام متكامل يسمح بان الصفحه بتاعتك يبقى فيها مجموعه اصدقاء، وانت تقدر تعمل اداره لتداول المعلومات بين الأصدقاء أو خارج إطار الأصدقاء.
تمام. طيب محمود، عايزك تقول لي ما الذي يميز الفيسبوك عن المنتديات من وجهة نظرك أنت؟
اللي بيميز الفيسبوك عن المنتديات إن هو بيبقى الموقع يعني مفيش أدمن عليه أو مراقب مثلا، مفيش حاجة بتحكمه، فهو شبكة مفتوحة لكله، مفتوحة لأي حاجة لأي شيء، مفيش أي حاجة بتحكمها، مفيش أي قيود عليها. والمنتديات بيبقى لها مراقب.
تمام.
مثلا في حد قال لفظ
تفكر معاك انت يا محمود ايه؟ انت طالما انت هتنشر موضوع معين او هتدخل لتقول لي بتعليقك او برايك، تفرق معاك ان يكون في مراقب طالما مش هعمل حاجه غلط؟
لا مش هتفرق معايا. لو انا مش هعمل حاجه غلط مش هتفرق معايا.
طب لماذا نرى هذا الاقبال الكبير على الفيسبوك طالما مش هتفرق مع كتير من الناس؟ يعني
هو الاقبال الكبير على الفيسبوك ده لان التقنيه بتاعت الفيسبوك نفسه تقنيه عاليه، وانا اشهد للطالب اللي عمل الفيسبوك ان هو طالب عبقري.
تمام.
ماشي. ومش بحمل اللوم بقى عليه او بحمل اللوم على الفيسبوك، انا بحمل اللوم على المستخدمين نفسهم. ليه المستخدمين نفسهم؟ المستخدم مثلا لو حط صوره اسلاميه هنشهد للفيسبوك، لو المستخدم حط مثلا صوره اباحيه هنلوم، هنجيب اللوم على الفيسبوك.
طيب من واقع احتكاكك وايضا من واقع دخولك على الفيسبوك، شايف ايه هي اكبر سلبيات الفيسبوك الان؟
هي اكبر سلبيات دلوقتي انه الاشاعات ممكن تنتشر بسرعه مهوله جدا. ممكن برضو صور بنات تنزل عليها، يعني في بنات مثلا كانت بتبقى حاطه صورها حوالي 20 30 صوره على موبايلها، واحده صاحبتها تاخدها وتنقلهم مثلا منها بالبلوتوث، وتروح رايحه واخداها ومنزلاها على الموقع، وتعمل ايه؟ تعمل اكونت باسم البنت اللي هي صاحبه الصور.
تمام.
فطبعا البنت هتظهر ان هي يعني سيئة السمعة.
طيب
مثلا
محمود كمان في سؤال اخير عايز اساله لك، ليه دلوقتي بشوف كتير من العائلات يعني واحده مثلا بتحتفل بيوم عيد مثلا زي عيد الفطر او عيد الاضحى والاسره كلها متجمعه عندها، فبالتالي خدوا صوره جماعيه وقامت نشرها على الفيسبوك. واحد برضه صور في فرحه وزوجته واهله وخد الصور نشرها على الفيسبوك. وهكذا الصور الخاصه اصبحت الان موجوده على الفيسبوك بشكل كبير جدا وبشكل تعمدي، يعني احنا متعمدين نحطه مع اننا عارفين ان الفيسبوك ليس عليه اي خصوصيه.
تمام. دي بترجع للنخوه بصراحه، يعني يعني انا عن نفسي انا يوم ما مثلا ما اخطب واتجوز مراتي اللي هتبقى حلالي اتصور معاها صوره قدام الناس كلها، مستحيل ان انا احطها، يعني هتبقى حلالي برضو مستحيل ان انا احطها على موقع زي الفيسبوك. ليه ان انا اخلي الناس تنظر او تبص مثلا الانسان اللي انا ارتبطت بيها، الانسان اللي عايز ابقى اشوفها انا بس لوحدي، ليه اخلي الناس كلها ان هي تبص لها واحط صورتها على الفيسبوك؟ دي بترجع للنخوه.
تمام.
دي بيبقى البني ادم نفسه ما عندوش ان هو اي نخوه ولا عنده اي نوع من الحزم.
تمام. جميل.
سايب النت، الموضوع النت للبيت الاسره للبنات عادي. وبرضه ارجع واقول في الاول والاخر ان اي بنت على الفيسبوك تعتبر اختك او والدتك او يعني بص هي في الاول والاخر عرضنا.
طيب تمام. لزميلك ايه اللي انت شايفه في الفيسبوك؟
فيسبوك ما لهوش رقابه. وبسبب الفيسبوك ممكن تدمر اسره. ممكن تدمر أسرة، وممكن بسبب الفيسبوك ممكن تدمر أسرة وتشتت أسرة كاملة. ممكن تفرق أسرة كاملة بسبب أن ممكن دلوقتي اللابتوب بقى متحرك في كل مكان. اللابتوب طبعا ممكن تخش على النت في أي وقت بسبب بنت ولا تخش في أي وقت على اللابتوب، ومفيش رقابة. أنا مفيش رقابة على اللابتوب، لا أبوها يشوفه ولا أمها هتشوفها ولا أي حد، ممكن في الجامعة ممكن في أي مكان تاني.
شكرا جزيلا. لزميلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بقول أن الفيسبوك ما لهوش رقابة خالص، وأن ممكن أي واحدة تعرض أي صورة عليها، يعني مثلا صورة ما تكونش مهذبة وكده، فده بيسبب أن مثلا في ناس تانية تشوفها وكده بس. ومثلا ان واحد مثلا تعرف على واحده
ويتزوجها. يعني نقول زي ما احنا قلنا في مقدمه هذه الحلقه ان الفيسبوك الان اصبح ملاذا لتشويه سمعه الاخرين، اصبح ملاذا ايضا للتشهير باخرين. طيب انت ايه اللي شايفه في ايجابيات الفيسبوك؟
ايجابيات الفيسبوك ان انت مثلا ممكن تتعرف على واحد يشغلك مثلا، يعرفك على شغل، او ممكن تعرف صديق كده مثلا.
تمام. طب انت زميلك قولي رايك في الفيسبوك من حيث السلبيات والايجابيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. من ناحية السلبيات، والفيسبوك له سلبيات كتير، مثلا ان انا ممكن اعمل علاقة مع حد غيري وتطلع يعني العلاقة دي في الاخر فاشلة وتدمرني، وممكن انا يعني او غيري يحصل معاه شيء مش كويس بسبب العلاقة الفاشلة دي. وممكن نقول على الايجابيات ان هي ليها ايجابيات كويسة برضو، ممكن تعرفك على ناس وينفعوك في حياتك اليومية برضو.
كده يعني. شكرا جزيلا دكتور ميخيل. ما سمعت تحب تقول ايه؟
احب اقول انه الفيسبوك الحقيقة هو لما بنقول عليه شبكة اجتماعية فهو شبكة اجتماعية لا مواصفات جديدة. المواصفات الجديدة التي يقبل عليها الشباب هي انه اولا وسيلة لتداول المعرفة على نطاق واسع جدا، يعني تقدر تعرف في خلال 5 دقائق يعني معلومات كثيرة من كل بقاع الارض من خلال هذه الشبكة. من خلالها ايضا تستطيع ان تكون علاقات جديدة، واحنا كبشر عندنا رغبة في ان نتواصل مع الاخرين. الجيل الجديد من الشباب ما هوش جيل انعزالي، ما هوش جيل بطيء، هو جيل ديناميك، يعني يريد أن يتواصل مع الآخرين، مع الذكور، مع الإناث، مع كل البشر في كل مكان. فهذه الشبكة تتيح الفرصة للتواصل بأقل جهد وبأقل تكلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن. كمان يعني الشبكة دي بتخلق الحقيقة حاجة اسمها ثقة. يعني ما فيش علاقات اجتماعية تنشأ بدون ثقة. يعني أنا لا يمكن أبدا هتعامل مع حضرتك إلا لما تكون في حد أدنى من الثقة المتبادلة بيننا.
تمام.
وتتعمق العلاقات بمقدار حجم الثقة عندما يزيد وحجم التبادل بيننا. الفيسبوك بيلبي هذه الحاجة، الحاجة إلى أن تثق في الآخرين وأن تتعامل مع الآخرين بانفتاح كامل وحرية كاملة. عايز أقول حاجة كمان وانا قلتها قبل كده في اكتر من موضع، انه الشباب عنده وقت فراغ كبير جدا، ولك ان تسال ونتكلم بصراحه وبوضوح هذه الطاقه الكبيره المهدره في وقت الفراغ. ماذا لو انه الفيسبوك ده مش موجود؟ ماذا لو ان الانترنت بكل استخداماته مش موجوده؟ الى اين يتجه هذه الطاقه الشابه الكبيره جدا؟
اصبح الانترنت الان موضع تفريغ طاقات الشباب.
نعم.
طب دكتور سعيد، هل حضرتك تؤيد مع كل هذه المشكلات وهذه السلبيات الخطيره التي اصبحت الان تهدد الاسر وتهدد حكومات باسرها، هل اصبحت الان تؤيد دخول الشاب الى الفيسبوك؟
انا اؤيد الدخول،
نظرا ان احنا كمان كلنا عارفين انه ليس عليه اي خصوصيه.
اؤيد، لا هو كلمه خصوصيه بس علشان برضو الناس ما تفهمهاش خطا. كلمة خصوصية يعني معناها على الشبكة بتاعت الفيسبوك أن الخصوصية ملك لك.
تمام.
يعني أنت الذي تحدد حجم الخصوصية المتاح لك على الإنترنت والمتاح لغيرك في التفاعل معك. بمعنى يعني أنا أقدر أتيح بياناتي الشخصية وأقدر أحجبها، أقدر أقول اسمي وأقدر أغير اسمي، أقدر أدخل علاقات محددة وأقدر أستبعد علاقات أنا أرى أنها غير مفيدة بالنسبة لي، أقدر أقول كلمة موجهة للناس كلها على 400 مليون مستخدمة في جميع أنحاء العالم وأقدر أخليها بس على نطاق 25 صديق أنا حطيتهم لنفسي. فكلمة الخصوصية هنا موجودة، الخصوصية ملك لمن يستخدم الفيسبوك. بس المشكلة إن مش كل الناس تعرف تستخدم وسائل الاستخدام الخصوصية. يعني في حاجة اسمها سيتنج، والسيتنج ده معناه إنك بتدخل على الاكاونت بتاعك او الحساب بتاعك على الفيسبوك وتقول والله انا صورتي تطلع، لا ما تطلعش، معلوماتي الشخصيه تطلع، لا ما تطلعش الا في نطاق محدود.
تمام.
وهكذا انت الذي تحدد صور التواصل وتداول المعلومات عنك انت، فوبالتالي فالخصوصيه في يد المستخدم. ولكن كلمه عدم وجود رقابه، انا عايز اقول برضو في خطا شويه في الحته دي. في رقابة بمعنى أن هناك موقع أدمن زي ما قال الأستاذ، قال إنه في أدمن يعني معناه إدارة لهذا الموقع لديها.
لكن حينما الآن أرى بنفسي صور إباحية موجودة على الفيسبوك، فأين هذه الإدارة؟
لا لده، ما هو إدارة يعني إدارة لتداول التشبيك ولتفاعل الناس مع بعضهم بكل سهولة ويسر. يعني القائمين على إدارة الموقع عندهم كل المعلومات بشأن كل المستخدمين.
معلش حضرتك معايا شوية، لأن أنا أتكلم بلسان حال المشاهد. الآن أنا حتى أستطيع أن أدخل أولادي إلى الفيسبوك وأكون مطمئن عليهم، وفجأة يجي ابن عمره النهاردة 15 سنة أو 18 أو 20 أو أكثر أو أقل يجد أمامه صورة إباحية دون أن يقصد أن يراها، يبقى فين الإدارة؟
يعني أنا بس بقول كلمة رقابة وكلمة إدارة الكلمتين متداخلتين شوية.
تمام.
الموقع لديه إدارة تعرف كل كبيرة وصغيرة فيما يحدث داخل هذا الموقع.
تمام.
المشكلة إنه هذا الموقع يعني إدارته المستقلة تعتمد على يعني نقدر نقول ثوابت في الثقافة الغربية قد تكون مختلفة عن الثوابت العربية أو الإسلامية عندنا.
تمام.
بمعنى إنه يعني من المهم للشباب أن يتحدث في الثقافة الجنسية بلا أي مشكلة، يعني هذا جزء من الحرية في تداول المعلومات الجنسية، ولكن عند أي مرحلة عمرية المجتمعات الغربية قدمت حاجة اسمها دلائل إرشادية للأسر يجب على الآباء أن يوجهوا أولادهم في السن اللي هو أقل من 18 سنة بضرورة عدم استخدام كذا وعدم استخدام كذا وعدم استخدام كذا، لأن هذا قد يسيء إلى نفسية الشخص وقد يسيء إلى مفهومه عن العلاقات الاجتماعية. من بين هذه الإرشادات، وهي موجودة في بريطانيا وفي فرنسا وفي استراليا وفي أمريكا نفسها، إرشادات مثلا بضرورة ألا نفرط في استخدام الحديث عن الجنس في الفيسبوك، بضرورة ألا نسيء للآخرين بنشر صور فاضحة، بضرورة أن نتحرى.
الموضوع الآن لو كان على موضوع حديث في أمور جنسية وهذا ما يعني ما أنا بس أبدا، لكن هو موجود النهاردة في المنتديات والمواقع
بشكل
كبير، لكن أن تكون هناك صور إباحية موجودة على الفيسبوك هذا ما لا يرضى أحد.
ما أنا بس عايز أقول إيه، ده السياق الغربي.
تمام.
لما نيجي بقى للسياق العربي، الناس في العالم العربي والعالم الإسلامي تربيتنا أنه لا يجوز للشخص أن يمارس الجنس خارج إطار الزواج، وأن المعرفة الجنسية ممكنة ولكن بقيود وبضوابط معينة. وللأسف الشديد المجتمعات العربية ما عندهاش آلية فعالة لتداول هذه المعلومات، فالشباب في ظل الحرية اللي موجودة على الفيسبوك بيفرغ الطاقة الجنسية وحب الاستطلاع الفظيع جدا وربما أبعد مما نتخيل على تداول الصور الإباحية. التداول ده مشكلته أنه جزء من الحرية المنصوص عليها في استخدام الفيسبوك، وبالتالي فليس أمامك أنت كحكومات أو كمجتمعات عربية إلا حاجتين، إما أن تحجب الفيسبوك يعني المواقع أو الصفحات أو الجروبز.
وهل بإمكان الحكومة دكتور سعيد؟
هي بإمكانها حجب الشبكة ككل، لكن وليس حجب الصفحات أو المجموعات، لأنه هذا جزء من إدارة الموقع الداخلية نفسها.
تمام.
فأنت يعني
إما منع ومنع تام،
ده عكس بقى ما كان موجود في المنتديات والمدونات. يعني أنا أقدر، الحكومة كانت تقدر تدخل على منتدى تقطع التواصل بينه وما بين الناس ما يظهرش.
تمام.
تمام ببساطة عشان الناس تفهم يعني. إنما في الفيسبوك لو دخلت كده كحكومة أنت الشبكة كلها لا ترى، كما هو الحال في إيران وفي سوريا وفي بعض الدول التي ترى أن استخدامه خطير جدا.
طيب دكتور سعيد، مع إيجابيات الفيسبوك ومع هذه السلبيات التي تكلمنا عنها في بداية الحلقة، هل أستطيع أنا كولي أمر الآن أن أكون مطمئن على ابنهم داخل الفيسبوك؟ يعني إذا اليوم وابن النهاردة عمال بيتفرج على الفيسبوك ويتصفح في صفحات أخرى ورأى أمامه دون أن يقصد صورة إباحية وما بحب الاستطلاع كما نرى عند كثير من الشباب، دخل إلى هذا ومن هنا انجرف إلى الهوية.
أنا أقول بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح والشفافية، أي أب يجب أن يكون قلق جدا على استخدام أولاده وخصوصا اللي هم في أعمار مبكرة للفيسبوك.
تمام.
ولا يوجد للأسف عندنا تثقيف، وأنا أحيي القناة إنها دي أول برنامج يظهر على الشاشة على شاشات التلفزيون المصرية والعربية تحدث عن الأضرار وكيف يمكن أن تواجهها. الكل يتحدث عن الاستخدامات والسياسة والمش عارف ايه، محدش خد في باله الجوانب الاخلاقية والاجتماعية في هذا الاستخدام. هذا جزء اساسي من الارشاد. انت امام ضرورة ان الاباء يجب ان يتثقفوا ويعرفوا ايه حكاية الفيسبوك، لان احنا قدام حاجة اسمها للأسف يا استاذ عمر اسمها ديجيتال ديفايد، يعني معناها عندنا جيلين، جيل يعرف الانترنت اللي هو الشباب وجيل ما يعرفش حاجه خالص.
كنت لسه هقول لحضرتك ان احنا الان نعاني عند كثير من اولياء الامور ان هناك اميه للانترنت، يعني مش اصلا يستخدم الانترنت.
لا انا بقول ديفايد يعني معناها انت عندك جزء من الناس يعرف ويستخدم وجزء ما يعرفش خالص.
نعم صحيح،
ودي بتخلق فجوه كبيره جدا بين الجيلين. يعني لما تتكلم على اباء اصلا، اولا الانترنت ده ظهر سنه 93 في مصر وهو مرتبط بالشباب أكتر.
صحيح.
فالجيل الأكبر مننا قليل جدا منهم هو الذي واكب هذا التطور الحديث. ولذلك أنا عايز أقول لك أحد المشكلات الكبرى في دراسة هذه الظواهر وفي حتى القوانين المنظمة لها إنه الجيل الكبير لا يدرك جيدا خطورة أو منافع هذه التقنية الحديثة. فبالتالي إحنا محتاجين الآباء يجب أن يكونوا على وعي ما الفيسبوك وما الإنترنت وما هو الاستخدام الآمن وغير الآمن، ويجب أن يكون هناك تفاعل بين الآباء والأبناء في هذا الجانب.
تمام. طب دكتور سعيد، عشان نكون دخلنا في موضوع حلقة اليوم، نريد أن نعلم مشاهدينا من أولياء الأمور من الشباب في شتى الأنحاء، إيه هي سلبيات الفيسبوك باعتبار تخصص حضرتك؟
والله أنا يعني أحد السلبيات الكبرى وهي قيلت هي تداول المعلومات الخاطئة. يعني إذا كان الفيسبوك يتيح الفرصة للناس أن يعرفوا وهو نحن في عصر المعلومات ومجتمع المعلومات، فالمصداقية في المعلومات مشكلة كبيرة جدا. أنت ممكن تكتشف أن في معلومات غلط.
تمام.
فمن المسؤول عن تداول المعلومات الخطأ؟ هذه نقطة، ده هذا من الاستخدامات الخاطئة.
تمام.
المعلومات كمان اللي فيها قرصنة فكرية على أصحاب المعلومات دي. يعني أنا يعني حضرتك كتبت مقالة أو كتبت رأي في صحيفة أو كتبته في كتاب، يجي واحد من على الفيسبوك ياخد الرأي ده وينشره دون أن يقول أن هذا قاله فلان. ما هو يجب أن ينسب الشخص لقائله.
صحيح.
ينسب قصدي أسف الكلام لقائله. كمان نفس الشيء في
الملكية الفكرية.
طبعا مشكلة الملكية الفكرية مشكلة كبيرة جدا. تمام. انتهاك شديد جدا الملكية الفكرية.
نعم.
عندنا من المشكلات الكبرى تداول الصور وتداول أفلام الفيديو. في تطور حديث مع التكنولوجيا الحديثة الآن، إنه كنا نقعد قدام الميديا وهم يحطوا لنا الأغنية أو القرآن أو الفيلم وإحنا ما لا دخل لنا فيما يعرض علينا. الآن أنت أصبحت تشكل ميديا في نفسك، أنت وسيلة إعلام، ميديا اجتماعية. أنت تروح عامل حفلة جواز كده لأحد أصدقائك، تقعد تصور الناس وتروح مطلع الفيلم ده لكل الأصدقاء يشوفوه
على الفيسبوك.
تقدر تصور صورة في الشارع لناس وتحطها على الفيسبوك، تصور صورة لبعض الفتيات دون علمهم على الفيسبوك.
في سؤال مهم جدا طرا على بالي الان، يعني لماذا نرى الان كثير من الناس يصور صور خاصه وعائليه ضحى على الفيسبوك بينما لم يكن ضحى على المتريات، والمتريات تسمح بذلك؟ يعني مفيش مشكله.
ما هو يعني لا، برضو كانت المنتديات كان في الذي يضع الصور على المنتدى هو الذي يدير المنتدى.
لا يستطيع انا الواحد عضو الان يا دكتور سعيد استطيع ان ادخل اي صوره الان على اي منتدى طالما الصوره ليست صوره فاضحه
او أيوة
صوره.
ايوه بس الذي يدير المنتدى هو الذي يتيح لك هذه الامكانيه.
جميل. وهناك
او يحجبها عنك.
هناك كثير منتديات تسمح بذلك.
ايوه بس التفاعليه الاكبر انك انت على الفيسبوك في ثانيه تحط، مش محتاج بيرميشن، مش محتاج موافقه من حد.
تمام.
تحط الصوره بسرعه.
ايوه.
وتقول اللي انت عايزه ومن غير ما حد يقعد يفكر في الصوره دي هل قابله لان توضع وتنشر للناس ولا لا. مفيش في طرف بيقعد يقلب وراك. هذا يعني الانفلات الكبير جدا في تداول الصور جعل شيء غير اخلاقي كبير جدا موجود، وهو أن كان تلتقط الصور لأشخاص بغير إرادتهم وبغير علمهم وبغير موافقتهم وتنشرها كمان دون علمهم ودون موافقتهم. يعني من الأخلاق في التصوير، وده متعارف عليه ولكل من يصور عارفين الكلام ده، إن أنا لا يجب أن أصورك إلا بإذنك.
صحيح.
وأن أخذ منك تصريح بتداول الصورة دي في نطاق معين أنشرها، أحطها على الإنترنت، أحطها في صحيفة. إنما ممكن واحد يبقى ماشي في الشارع يبقى قاعدين في مكان وواحدة قاعدة كده يروح مصورها، أو وطبعا التلاعب في
وللأسف الآن أنا ممكن أصور حد من غير ما ياخد باله، حتى زمان كنا ممكن نصور بكاميرا فالكل يشوفه كل يعرف، التصوير عن طريق الموبايل محدش يعرف تصوره.
وكمان التقنية الحديثة تسمح لك بتداخل الصور،
تمام،
إنك أنت ممكن تصور البنت، هي البنت مثلا موجودة في محاضرة في جامعة، أنت ممكن تروح عامل تركيب للصور تبان إنها في مرقص أو في
صحيح
في يعني في صالة ديسكو
تشوف غير ذلك. الاتصال من أبو عمار
التداخل.
أبو عمار من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
حيا الله أبو عمار.
حيا الله سيدنا
أبو عمار، كيف ترى هذا الموضوع؟
والله يا سيد عمر، بالنسبة للفيسبوك مشاكله أكثر من إيجاداته.
تمام.
يعني أنا يعني كنت عايز آخذ رأي حضرتك ورأي الدكتور سعيد إنها من حملة مقاطعة على الفيسبوك.
حملة مقاطعة تامة؟
تامة.
تمام.
خصوصا في مصر.
طب ليه بقى؟
لأن مشاكله أكثر يا أستاذ عمر. بالنسبة للصور والإشاعات وغيرها من هذه المشاكل.
إيه نعم. طيب تمام، بارك الله فيك.
جزاكم خير.
إيه رأيك في اللي بيقوله؟
يعني ده يصلح إلى أن يكون تصويت.
تمام.
السؤال ده. يعني هل يمكن أن يقبل الشباب في مصر والعالم العربي أن يغلق الفيسبوك كاملا؟ أنا أقول لك إن الغالبية تقول لا.
أنا مرتبط بهذا الموقع ارتباط كامل،
ارتباط كبير جدا، وهو أصل إيجابيات، وهو يعني إحنا خلينا نتكلم بوضوح، السلبيات كثيرة ولكن الإيجابيات أيضا كثيرة. وهو كل شيء، ما هو أنا أقدر أستخدم السكينة كي أقتل بها شخص،
صحيح،
وكي أستخدمها معروفة دي. فأنت الاستخدام محتاج تقنين، محتاج توعية، محتاج جهد كبير جدا إرشادي، ومحتاج حتى الجيل الأكبر الذي يعز الآخرين يعرف إيه الحكاية بالضبط، علشان حتى لا يبالغ في حجم الضرر. وهو مش مطلوب مننا كمان ألا أن نبالغ ونثير مخاوف الآباء والأمهات، لا، هذه تقنية حديثة ومن حق الشباب دول أن يتفاعلوا مع هذا العالم لأنه جزء من حياتهم وجزء من الجيل بتاعهم. وإنت لما تشيل الفيسبوك إنت بتحرمه من التواصل المهم جدا أن يحدث.
ولا يوجد بديل يا دكتور سعيد؟ غير أن موقع الفيسبوك تم إغلاقه هذا العام.
هو في بدائل أسوأ لعلمك، يعني حجم شبكات الاجتماعية الجديدة على الإنترنت كثيرة جدا. وأنا أقول إنه الفيسبوك من أكثر الشبكات الاجتماعية يعني التزاما
مع إذا كل ما فيه من سلبيات.
طبعا في بقى، أنا عايز أقول يعني من غير ما أذكر أسماء شبكات، يعني كأنها يعني دارك سايد، يعني كأن أنت بتتكلم على إيه، ظلمة يعني.
إيه نعم.
يعني القرصنة كل تستخدم من خلالها، الهاكينج والدخول على الفيز على الصفحات بتاعتك وفك الشفرة البتاع اللي هي اسمها الكلمة السرية اللي بتسمح لك بأن تدخل، لا أحد يدخل غيرك، بتتفك بمنتهى السهولة، النصب الإلكتروني بكل صوره، الفضائح والتشهير الجنسي والخدش الحياء ونشر الرذيلة موجود.
تمام.
في شبكات تانية.
إيه نعم، بارك الله فيك. محمود، هل تؤيد وجود رقابة من الحكومة على الفيسبوك لو كان هذا ممكنا؟
هو ما فيش مانع، بس قبل ما أيد الرقابة أيد وجود رقابة من الحكومة، أيد وجود رقابة من البيت، من الأسرة.
ما احنا النهارده قلنا يا محمود ان انا ممكن استخدم فيسبوك عن طريق اللاب بتاعي بره في اي مكان او في اي سايبر في اي كافيه.
تمام. طب حضرتك كلامك صحيح.
النهارده الشباب عندهم حب استطلاع زي ما انت عارف.
تمام.
ممكن فعلا ما يكونش داخل قصد حاجه.
طيب بالنسبه للبنات مثلا، ليه البنت تمسك لابتوب؟ غلط، ما ينفعش اصلا.
ما اقدرش اقول غلط بشكل فيه،
لا هو غلط، هو استخدامها هيبقى محدود، هيبقى استخدامها ايه مثلا في مجالها
على حسب تخصصها. الله اعلم.
تخصصها مثلا في مجال في مجال مثلا العلوم هتستخدمه في ايه مثلا؟ لو في المحاسبه مثلا هقول لك ماشي استخدمه اكسل او كده، يبقى في برنامج والدها او والدتها عارفه ان هي هتقعد على الجهاز.
تمام.
ساعه او اتنين تستخدم البرنامج بتاعها مش اكتر.
طيب انا مش موافق على اننا نقول البنت ليه تستخدم. البنت البنات كالبنين في حقوقهم في التفاعل مع التقنيات الحديثه دي، ليه تحرم البنت انها تبقى متفاعله مع هذه التقنيه؟ هو علشان ان البنت ومن قال لك ان البنات اكثر استخداما سيئا للانترنت؟
احسنت دكتور سعيد، ناخذ اتصال من فضيله ونرجع تاني. فضيله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله، كيف ترين هذا الموضوع؟
والله بصراحه يعني احنا في بدايه كل حلقه نشعر بالانهيار واليأس امام يعني هذا الكلام يعني شيء لا يصدق صراحة. أنا قاعد أفكر شايفة إنه المشاكل اللي بتعرضها الحلقات تلتقي يعني أسبابها في دائرة معينة، يعني دائما بيكون في عندنا بالأسباب الفراغ عند الشباب، غياب التقوى ورقابة الله، غياب التربية السليمة، التقليد الأعمى، دليل عدم الثقة بالنفس ولا بالدين ولا بالحضارة. يعني إحنا لازم في يوم من الأيام هاي الأسباب نجمعها ونبلش يعني نضع لها حلول عملية يعني عن طريق برنامج مع الشباب.
تمام. فضيلة، هل تؤيدين حجب الحكومات لموقع الفيسبوك؟
والله أنا مش مع إنه نحجب الفيسبوك، لا أنا بالعكس برا يعني أرى إنه ترك يعني إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق هذا الموقع يعني شيء إحنا راح نقسم عليه. يعني إحنا كملتزمين لابد إنه ندخل الفيسبوك بقوة ونستخدمه في الدعوة بثقة إنه الله عز وجل سينصرنا إن استعنا به وأخذنا بالأسباب وما نتركه للفساد. والله يجزيكم الخير.
طيب بارك الله فيك فضيلة، جزاكم الله خير. تحب تعلق على كلامها؟
يعني أنا موافق على اللي هي بتقوله، إنه يعني الشطارة يعني بصريح العبارة هو أن تكون القوة الدافعة للقيم والمبادئ والأخلاق أقوى بكتير جدا في حضورها على الفيسبوك.
تمام.
لأنه أنتوا ضريبة الحرية هي إساءة استخدام الحرية، فأنت لو تريد أن الشباب أن يكون حر فعليه أن يستخدم الفيسبوك، ولكن إلى جانب هذا الاستخدام لا يجب أن تكون قوى المجتمع المدني ورجال الدين والمدرسين والأباء وأولياء الأمور والحكومات، الكل بكل يتكاتف من أجل ترشيد استخدام هذه الشبكة.
إيه نعم. طيب محمود، هل تؤيد حجب الحكومات لموقع الفيسبوك؟
لا لا أؤيد.
ممكن تقول أنت بتقعد على الفيسبوك قد إيه تقريبا في اليوم؟
هو بداية ما قعدت على الفيسبوك كنت ممكن أقعد 6 ساعات أو 7 ساعات.
تمام.
كنت ممكن أقعد 6 ساعات متواصلة.
6 ساعات كاملة؟
6 ساعات متواصلة.
إيه استخدامك في الفيسبوك؟
استخدامي ممكن مثلا أدخل لو في مجال مثلا أدبي أو علمي ممكن أدخل أشوف كتب أو كده. في مثلا في الترفيه ممكن مثلا ادخل اشوف افلام جديده، مثلا ادخل اتعرف على اصدقاء مثلا جداد، اكلمهم اونلاين، اتفاعل معهم مثلا في اخبار مثلا هو مثلا
بيبقى. لكن هل تتصور الانترنت من غير فيسبوك؟
لا.
تمام. زميلك هل تؤيد حجب الحكومات لموقع فيسبوك في مصر؟
لا طبعا، لان في شخصيات ما تقدرش تستغنى عن الفيسبوك، لأن ممكن الفيسبوك أنا دخلت بالأمس لشاب عنده حوالي 18-20 سنة لقيته بيسحب من على الفيسبوك أفلام إباحية من على طريق الفلاشة، وشاب تاني كان بيستعمله يعني استعمال سليم عادي، قال لي ما جانيش أي ضرار منه.
تمام.
قال لي ما جانيش أي ضرار.
هل تؤيد حجب الحكومات لموقع الفيسبوك؟
لا أنا برضو ما أيدش الحجم للفيسبوك، بس أنا أقول حاجة، ان مثلا لو انت مثلا عاوز تعمل حاجة كده او تنشر اي معلومة او كده على الفيسبوك يعني، فده بصراحة بيبقى حاجة كويسة جدا بالنسبة يعني للفيسبوك،
عايزه ترشيد الاستخدام يعني. فبنزل تزميلك، هل تؤيد الحجب؟
انا طبعا لا اؤيد، ولكن يعني افضل ان يبقى في رقابة من الحكومة بحيث ان هي اي حاجة انا ممكن ادخلها على الفيسبوك هم يشوفوا اذا كانت تصح تعرض او لا.
طب انت سمعت الدكتور سايبون ده غير ممكن، يا اما حجب وحجب تان يا ما فيش رقابة.
لا بس في ناس كتيرة لا تقدر يعني ان هي تستغنى عنه، يعني تعودت عليه، عرفت ناس كتيرة كويسة وعلاقات كويسة برضو.
تمام بارك الله فيك.
طيب ايهما اقوى في التنشئة الاجتماعية؟ ان لما نقول مثلا الموبايل بيفسد الشباب خلاص، هل الافضل ان احجب استخدام الموبايل ولا ارشد اولادي وابنائي في كيفية الاستخدام والاستخدام الجيد؟
انا ارشد.
طيب لما تبقى انت الترشيد عندك ضعيف فانت لا سبيل امامك الا استخدام القوة. القوة بقى اللي هي ايه؟ طب مفيش، مش كده؟
صحيح.
فده بنسميه في الضبط يعني اخر المطاف. فإحنا محتاجين جهد كبير جدا في أن نرشد الاستخدام، وكلمة الرقابة اللي قالها دلوقتي هي مش مقصود بها رقابة يعني معناها طب أنا أشوف وبعدين أسمح يعني أمنح وأسمح يعني أحجب ما أريد أن أحجبه وأسمح بما يمكن نشره. مش المقصود كده، المقصود بها وجود قوانين منظمة للاستخدام، بمعنى أن الشخص الذي يسيء استخدام هذه الشبكة فيجب أن يعاقب لأن هو يضر المجتمع في هذه الحالة. بس هي مشكلة القوانين الخاصة بالرقابة أنها دائما تخيف الناس حتى لا يساء استخدامها من جانب الحكومات.
تمام.
إن ما تبقاش هي دي نافذة للاستخدام السياسي من جانب الحكومة. في استطلاع للرأي لمركز المعلومات عمله من حوالي أكثر من سنة أعتقد عن الشباب بالمستخدمي الإنترنت عموما، هل تؤيدون هل أنتم تقرون بأضرار أو مخاطر استخدام الفيسبوك أو الإنترنت عموما؟ 72% أقروا بوجود مخاطر، والمخاطر ممكن تكون عن الأطفال. خد بالك إن ده استطلاع للرأي اتعمل على الشباب المصري.
تمام.
89% من العينة أنا على ما أذكر أقروا بأهمية وجود قانون للرقابة على استخدامات الإنترنت. وكلمة الرقابة دي بقى إحنا كمجتمع يجب أننا نقعد بنقول أي أشكال من الرقابة مقبولة وأي أشكال من الرقابة غير مقبولة قبل القانون ما يطلع.
تمام.
إنما نرفض وجود قوانين خالص ونرفض وجود رقابة خالص ونسيب الدنيا كده، طبعا أنت في هذه الحالة سوف تكتشف أن السلبيات طغت على الإيجابيات.
إذا أنت مع وجود رقابة دكتور سعيد؟
أنا
لو أمكنك.
أنا مع وجود نظام للاستخدام.
طيب دكتور سعيد، يقال أن إدارة الفيسبوك الآن لها صلاحية بأن تستخدم بعض المعلومات الشخصية في أمور دعائية إلى غير ذلك.
نعم
صحيح.
أيوة، لأنه ما أنا قلت لحضرتك في البداية إدارة الموقع لديها كل المعلومات عن المستخدمين.
تمام.
عندها الآن بالإحصاءات 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وده رقم كبير جدا.
عدد مهول. نعم.
عدد مهول. عارفين أعمارهم وعارفين أنواعهم ذكور وإناث، وعارفين مستوى تعليمهم، وعارفين البلدان اللي بيجوا منها.
تمام.
وعارفين اهتماماتهم وتوجهاتهم، وبالتالي يستطيع من خلال توجيه حملات إعلانية موجهة لهذه الفئة يقدر بمنتهى السهولة يعني إعلان
حتى ممكن يستخدم الصور الخاصة بهؤلاء الأعضاء. يعني أنا رأيت ذلك بنفسي.
ما أنا ما عنديش معلومات بصراحة تقول إنه في إساءة يعني من هذا النوع.
هو لا يقصد إساءة، لكن استخدام صور هؤلاء دون مستأذن من صاحب الصورة.
لا، ما فيش معلومات مؤكدة في هذا الجانب. لكن المؤكد إن أنا لو عايز أروج لسلعة أو لفكرة أو لقضية أستطيع إن أنا أحدد التارجت جروب بتاعي اللي هم الفئات اللي أنا مستهدفها.
تمام.
فممكن أنا بقول إيه، أنا عايز أوجه للعالم الإسلامي رسالة.
نعم.
فالفيسبوك يبقى عنده رؤية مين هم المسلمين وحجمه قد إيه.
جميل.
والرسالة توصل
لهم. لكنك معي دكتور سعيد في أن سلبيات الفيسبوك قد طغت على إيجابياته، مش كده؟
يعني ما أقدرش أقول كده، لكن في السلبيات موجودة بشكل كبير، لكن ما أقدرش أقول أنها طغت على الإيجابيات. والدليل على كده الفوت اللي حضرتك كنت بتحاول تعمله دلوقتي.
جميل.
من خلال البرنامج الناس تؤيد وجود الاستخدام.
تمام.
مش عشان الأضرار موجودة، علشان المنافع التي يحققها.
تمام. ناخد صوت ونرجع تاني. ابو يوسف من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حيا الله ابو يوسف، كيف الاحوال؟ ابو يوسف انت شايف الموضوع ازاي؟
والله حضرتك انا شايف ان استخدام الانترنت بصفه عامه كلها استعمال خطا. واخد بالك؟ ولازم يبقى في كنترول، حتى الكنترول صعب يتعمل كنترول عليه. واخد بالك؟ حضرتك انت مثلا من البيت، مثلا يبقى الكمبيوتر او اللابتوب موجود في الغرفه الخاصه للبيت. واخد بالك؟ لما تروح مثلا السايبر تلاقي مثلا ولد عنده 6 سنين، واخد بالك ازاي؟ قطعت السايبر.
تمام.
كده كله ما ينفعش. يوسف كده كده حضرتك لما مثلا واحد بيقعد 6 ساعات على النت، طب 6 ساعات لو هيعمل مثلا 8 ساعات قدر 14 ساعه هيروح امتى المسجد وهيصلي امتى والحاجات دي؟
صحيح. لكن ابي يوسف، هل انت مع
حجب الضرر اكثر من المنفعه؟
ابي يوسف، هل انت مع حجب الحكومات لموقع الفيسبوك ام لا؟
لا يتحجب. احنا من 10 سنين كنا شايفين على الفيسبوك او الحاجات ديت او الهوك او الحاجات ديت، ايه اللي فادنا؟ احنا قلنا من ساعه بتعامل الحاجات ديت فادتنا في ايه؟ هلاقي ان الضرر اكثر من نفعها.
احنا مش عايزين نقول ان في ايجابيات.
ايجابياته اقل من سلبياته.
تمام. اذا انت ترى معي ان سلبيات الفيسبوك الان قد طغت على ايجابياته، مش كده؟
طبعا.
بارك الله فيك على هذا الاتصال. يعني انا ارى معظم التصويت على هذا الامر دكتور سعيد، ان سلبيات الفيسبوك قد طغت على ايجابياته.
لا، هو انا يعني مش قادر، يعني انا بقول انه ان السلبيات موجوده وقد تكون يتسع نطاقها يوم بعد يوم.
وانا يا دكتور ده من السلبيات عليها سلبيات قاتله. يعني اسمع معي هذا الخبر، بقول من جرائم الفيسبوك ايضا زوجه سجلت صفتها في الموقع على انها انسه فقتلها زوجها. تعرفوا ليه؟ لانه شك ان هي عامله انسه على اساس ان هي تستقطب عدد من الشباب يكلموها وتقيم معهم علاقه غير شرعيه. خبر اخر بقول مهندس مغربي حكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 10,000 درهم مغربي وما يعادل 1304 دولار بعد أن أدانته محكمة مغربية بإنشاء حساب على موقع الفيسبوك باسم شقيق الملك محمد السادس عاهل المغرب الأمين مولاي رشيد. واتهمت المحكمة فؤاد مرتضى البالغ من العمر 26 عاما بتهمة تزوير بيانات وتقليد الأمير دون موافقته. وقال فؤاد مرتضى أنه أنشأ هذا الحساب بسبب إعجابه بالأمير البالغ من العمر 37 سنة.
ده بقى إساءة من مين بقى؟ من الحكومة المغربية ولا من الشخص؟
من الشخص.
يعني أيهم؟ يعني أنا رأيي إن في إساءة من ناحيتين.
تمام.
لسبب بسيط، لأنه هو أنشأ هذا الموقع فعلا دون موافقة صاحب الموقع، وهذا خطأ لا شك في هذا، لكن أساء لصاحب الموقع ولا كان حبا له زي ما بيتقال حسب الخبر الموجود؟
هو كان حبا.
يعني أنا لما أكون بحبك ورحت أعمل لك موقع أو صفحة على الفيسبوك،
لا من غير ما تستأذني لكش حاجة،
ومن غير ما استأذنك ماشي، بس أنا فيها كل شيء تكريم لك، وهذا أمر موجود للقادة والزعماء ورجال الدين والشخصيات العامة، موجود على الفيسبوك أنك أنت ممكن واحد بيحب شخصية ولتكن يعني أي شخصية، مش عايز أقول أسماء بالتحديد حتى لو أروي بها،
أنه دون إذن صاحب هذا الأمر لا يحق له أبدا استخدام ذلك.
لا يعني أنت
مهما كان دكتور
القاعدة يعني. القاعدة العامة للأخلاق وللقانون.
تمام.
تقول أنك لا ينبغي أن تستخدم شيء باسم شخص دون إرادته. يعني لا تستخدمه عنوة، يعني ده معروف. لكن لو أنا بحب شخصية عامة، رجل دين ولا رجل سياسة ولا وأنشأت باسمه صفحة وإيه وكتبت كلام من أجل جمع محبيه، أنا أكون أخطأت في هذا؟ نحن أمام قضية على الفيسبوك مطروحة بمنتهى القوة في مصر، إن الناس ممكن تنشئ صفحات لكبار الشخصيات العامة للترويج لهم وليس للإساءة لهم. الخطأ الأكبر بقى والجريمة الأكبر أنك أنت تنشئ صفحة باسم شخص لكي تستقطب كل معارضي من أجل أن يعني تحريض المعارضين له واستفزازهم من أجل انتقاده، هو ده اللي ممكن يكون خطأ.
دكتور سعيد، دخلت الآن على الفيسبوك فوجدت صورة لإحدى قريباتي مثلا على سبيل المثال، وهي صورة فاضحة إلى غير ذلك، كيف أستطيع أن أغير هذه الصورة، وهل هناك ملجأ قانوني لمثل هذا الأمر؟
هو طبعا للأسف الشديد لا توجد أولا نحن عندنا فراغ تشريعي في هذا المجال.
تمام.
ومصر الحقيقة بتسمح باستخدام الفيسبوك بمنتهى الحرية الكاملة دون حجب، وأعتقد أنه يعني ربما لأنه هذه الحرية مرتبطة بالتجارة الإلكترونية ومرتبطة بتقنية الاتصالات العميقة، قطاع الاتصالات اللي بينمو بقوة جدا في مصر متشابك مع أي استخدامات الإنترنت حتى لو كانت ضارة، وبالتالي فأنت لو عملت قانون ربما يستخدم هذا القانون لتوقيع أضرار اقتصادية على قطاع الاتصالات، وبالتالي ففي تأني مصري يعني إيه، في محاولة عمل ضوابط قد لا تؤدي إلى أضرار لا اقتصادية ولا سياسية على استخدامات الإنترنت.
لكن فيها
إنما في مشكلة، إنما في فعلا أنا مع حضرتك.
أعراض تنتهك وأيضا
نعم.
هناك سمعات الناس يعني تشوش إلى غير ذلك. يعني.
أنا أرى إنه في حكم محكمة كان صدر سنة 2005 ضد شخص استخدم الإنترنت للترويج لبعض الصور الفاضحة ونسب هذه الصور لقناة تلفزيونية، فالقناة هي التي رفعت الدعوة أمام محكمة النزهة وده معروف يعني.
نعم.
وحكمت عليه بأظن 6 أشهر سجن، وهذا هو أول حكم لإساءة استخدام الإنترنت يعني، ومن خلال قانون العقوبات المصري،
لكن دكتور سعيد
وليس من خلال قانون خاص باستخدامات الانترنت.
دكتور سعيد، انت بماذا تنصحني انا كمستخدم عادي للفيسبوك، دخلت فوجدت صور لي انا شخصيا او لاحدى قريباتي الى غير ذلك فيها صور فاضحه، تنصحني انا به؟
هو ما يفعله الان الشباب عندما يجدون صور مسيئه للاسلام او صور فيها تشهير ببعض الشخصيات او فتح بيتجهون برساله الى الموقع نفسه الذي يدير حركه التداول على الشبكة.
تمام.
لضرورة حجب هذه الصفحة المسيئة. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة، كل شاب يفتح صفحة جديدة على الفيسبوك في شرط مهم جدا، في حاجة اسمها البرايفسي اللي هي قانون الخصوصية وقانون الاستخدام، لا يقرأه أحد، يقول لك أكسبت وخلاص.
تمام.
إنما في القوانين المنظمة لاستخدام الفيسبوك من حقك لما تلاقي حد اعتدى على حريتك أو اعتدى على على خصوصيتك أو شهر بيك أو فضحك أو عمل أي شيء أن تلجأ لهذا الموقع وتطالب.
وش يكون هناك استجابة يا دكتور سعيد؟
آه طبعا في استجابة.
نعم.
بس هو المشكلة
إنه المشكلة ذات الاتصال.
المشكلة إنه أحيانا يبقى إيه ده بيتعارض مع البنود المنصوص عليها في استخدام الموقع، فأنت ممكن يفسر عليه إنه حرية وأنت تريد أن تحجب الحرية عن الآخرين فيقول لك لا.
تمام. نأخذ اتصال أستاذ هاجر من اسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أستاذ هاجر كيف ترين هذا الموضوع؟
أنا شايفة إن الموضوع بتاع الفيسبوك بقى إدمان، يعني أنا أقول فيسبوك يساوي إدمان عند معظم مستخدمين الشبكة، خاصة من الفترة في الفترة العمرية ما بين 18 ل 26 27 28 سنة. الفترة دي الشباب معظم الشباب فيها تقريبا عندهم حالة من الفراغ. يعني أنا عايزة أربط الحلقة دي بالحلقة اللي قبلها لما كنا بنقول ماذا ستفعل بعد التخرج، واتكلمنا ان في قضية بطالة وان الشباب مش لاقيين حاجة يعملوها. فانا شايفة ان هم لما ما لقوش حاجة يعملوها اتجهوا للانترنت. في شباب منهم عاقل بدأ يعمل مجموعات على الفيسبوك، مجموعات هادفة بتتكلم عن الإسلام، بتتكلم عن تنمية المهارات العمل، ازاي تقدر تلاقي شغل وي وي وي. لكن في أشخاص تانية بدأوا يعملوا المجموعات اللي احنا دلوقتي بننتقدها. فانا شايفة ان الفراغ مع الفيسبوك لي وجهين.
جميل. لكن سؤالي يا أستاذة هاجر، هل أنت مع أو ضد حجب الحكومة المصرية لموقع الفيسبوك في مصر؟
لا، أنا مع حاجة تانية.
فضل.
أنا شايفة أن الحكومة بدل ما تحجب تدي فرصة أن في مواقع تانية من قلب الوطن العربي أو من قلب المجتمع الإسلامي تبدأ تظهر. يعني ليه لأ الحكومة تعمل مثلا إعلان عن لو حد عمل فكرة شبكة اجتماعية زي الفيسبوك هنديه له مكافأة مالية كذا مثلا،
أو نتبنى مشروع مثلا.
أكيد نتبنى المشروع نموله، اسمه هيتشهر، هيدخل في موسوعات وحاجات. بس أنا عايز أقول حاجة كمان، أنا سعيدة أن أنا دخلت في المداخلة بتاعتي جات عند عقد الاستخدام اللي إحنا بنهمل إن إحنا نقرأه، لأن في الغالب أغلبية المستخدمين بيدخلوا على عقد أو النسخة الإنجليزية للموقع، فما مش بيقدروا يحولوا للعربي مثلا.
لا، وكثير يا أستاذة هاجر أيضا يدخلون إلى المنتريات وما بيقروش الشروط أصلا
حتى وهي بالعربي. ده فعلا صحيح. دي حقيقة.
تمام.
لكن أنا عايز أقول إن الاتحاد الدولي للمستهلكين يعني أبدأ استغرابه إن العقد بتاع شبكة الفيسبوك اتغير، لأن هما بيقول إن أصبح كل ما يضعه أي شخص على هذه الشبكة من معلومات أو صور أو فيديو أو مؤلفات أو مقالات وكل أشكال الإنتاج الفكري والشخصي ملكا للفيسبوك حصرا.
ومع ذلك الناس موافقة لأنها أصلا ما قرأتش الشروط غالبيتهم، يعني
هو أصلا دي شروط جديدة ما كانتش موجودة قبل كده.
إينا.
فهو دلوقتي أنا عايز أقول إن أي حد صورته موجودة على الفيسبوك أصبحت ملك للفيسبوك. يعني أنا حتى لو أنا كان ليا أكاونت على الفيسبوك ولغيت الأكاونت بتاعي، الصور والملفات بتاعتي الموجودة أيا كانت هتبقى مخزنة وقابلة للاستخدام من الفيسبوك، من إدارة الفيسبوك. فدي طبعا حاجة لازم الإنسان ينتبه لها. يعني مثلا لو في فتاة على سبيل المثال ما كانتش محجبة وبعدين كانت حاطة صور ليها بشعرها ويوي، بعدين راحت اتحجبت فراحت شالت الصور القديمة اللي كانت بشعرها وحطت صور جديدة، ما رغم انها معترض عن اللي هو كان بحجاب او من غير حجاب بلاش تحط الافضل لها. فدلوقتي تمام. الصور اللي كانت من غير حجاب ما زالت مخزنة في السيرفر بتاع الفيسبوك، فاحنا لازم نحتاط لكده. وانا بجد انا بدي
طب استاذ هاجر سؤال اخير عايز اساله لحضرتك، هل انت مع او ضد منع الاباء واولياء الامور ان هم يدخلوا اولادهم على الفيسبوك؟
لا، يدخلوا لكن يدخلوا يعملوا حاجه هادفه.
تمام. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. معنا ايضا مداخله من الاستاذ امام العريش. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا استاذ عمر؟
معلش اتاخرت عليكي.
لا مفيش حاجه.
الله يكرمك. كيف ترين هذا الموضوع؟
انا الراي بتاعي بيعبر عن نفسي، ان الرقابه كل مسلم لازم يكون عارف ان الرقابه من ربنا، لا رقابه بعد كده. لو كل مسلم عارف انك مسلم ومش هتعمل كده خالص.
تمام. طب هل انت مع او ضد حجب الحكومه للموقع الفيسبوك؟
لا اكيد لازم يبقى في رقابه عشان في شباب مش عارفه تعمل ايه.
المنع.
لا بس أيك سؤال، هل أنت مع أو ضد منع الحكومة أو حجب الحكومة الموقع الفيسبوك؟
لا أكيد مع الحكومة.
مع الحكومة أن هي تحجب الموقع؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
وعليكم السلام.
طيب والله الكلام اتقال، يعني أظن إحنا ما فيش خلاف. يمكن المتحدثة الأولى قالت حاجة يعني مفيدة يعني يجب أن ننشر يعني أن نشير إليها، وهي أنه إدارة الموقع تمتلك كل المعلومات على كل المستخدمين. بس السؤال هنا، هل استخدام هذه الإدارة لهذه المعلومات في أي اتجاه قد يضر بالمستخدمين ولا لا.
وهي أشار دلوقتي ان من ضمن الشروط الجديدة ان ده صور وكل المعلومات من حق الموقع.
هو مش جديدة حتى، هي قديمة يعني. هي انه اصله الموقع هو عبارة عن يعني إدارة تمتلك قواعد بيانات لكل المستخدمين وكل ما ينتجونه من تفاعلات ومعلومات وصور.
تمام.
بس امتلاك المعلومات انا اعتقد انه تستخدم لاغراض تجارية، لانه لو تعرفي يعني او لكل المشاهدين لازم يعرفوا ان الموقع اولا فري يعني من غير اي رسوم.
تمام.
فلازم نخلينا نتأمل، طب هو بيجيب فلوس منين للانفاق على هذه العملية الضخمة جدا؟ انا بقول 400 مليون مستخدم على مستوى العالم. الإدارة السلسة والجيدة والفعالة دي وستاف الموظفين الضخم والتقنية الحديثة اللي بيستخدموها مش دي بفلوس؟ طب بيجيبوها منين؟ أعتقد بيجيبوها زي ما بيحصل في القنوات الفضائية من الإعلانات.
تمام. كل ما يكون نسبة أكبر في عدد الأعضاء والزوار، وزي ما يكون في قنوات نسبة أكبر في عدد المشاهدين، كل ما بيجي الإعلانات.
سؤال، الميزة عنده المختلفة عن حكاية القنوات الفضائية ان هو عنده معلومات عن نوعية المستخدمين، فيقدر يوجه رسالة إعلانية لجمهور محدد. يعني انت لما بتنشر مثلا رسالة حول منتج معين لكل الناس، على وعسى ان اللي هيستخدم الروج ده ولا المكياج ده ولا البرفان ده يتوصل له. انما انت على الفيسبوك تستطيع اي شخص، على فكرة مش بس إدارة الموقع، يحدد مين اللي هتوصله الرسالة وتعليمه ونوعه وسنه ومكانه.
تمام. طيب محمود، هل انت مع او ضد منع الاباء وولي الامور ان اولادهم يدخلوا الفيسبوك؟
لا مش
خاصه البنات.
مش ضد.
يعني شايف ان هم يمنعوا؟
لا ما يمنعوش. بس يبقى في رقابه، يبقى شايف الاب مثلا قاعد جنب بنته شايف ان هي بتعمل ايه.
تمام. يعني انت لو جات لك اختك يا محمود قالت لك انا عايزه اعمل اكونت جديد على الفيسبوك، ترضى؟
اكونت باسمي.
مبقاش باسمها يعني.
مبقاش باسمها.
انت اسمك؟
معنى ان الفيسبوك ممكن انا اقول لبنتي مثلا ما تعمليش معاها التليفون النقال دلوقتي، حاليا التليفون دلوقتي بتخش على اي موقع.
يعني انت شايف ان انت مع او ضد؟
لا مع منع طبعا.
مع المنع. انت اسمك؟
لا انا ما منعش ان هي تدخل، بس اهم حاجه يكون في رقابه من الوالدين وكده.
تمام.
طبعا لا مانع ان هي اختي او اي حد يقرب لي ان هو يدخل، لان هو برضو اكيد ممكن تكون داخلة للاستفادة، فانا ما اقدرش امنعها من الاستفادة.
تمام. جزاكم الله خيرا. دكتور سعيد، في نهاية في الحلقة عايز نصائح توجهها لأولياء الأمور وتوجهها للطلبة في كل مكان ويخلنا من الشباب في موضوع استخدام وترشيد استخدام فيسبوك.
اهم حاجة رسالة اوصلها لجميع أولياء الأمور، عليكم ان تفهموا عالم أبنائكم قبل ما تقولوا ايه اللي يستخدموه وايه اللي مش مفروض يستخدموه.
سمعت استاذنا في الاتصال الاخير.
اتفضل
استاذ علاء من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حي الله استاذ علاء، اتفضل.
يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا برحب بضيفك الكريم والبرنامج بتاعكم، بصراحه يعني برنامج شيق. احب اضيف بعض الاشياء اللي يعني من الحقائق الدوليه.
اتفضل.
اللي نشرت في حقيقه الحقيقه الدوليه الجديد لصحيفه الحقيقه الدوليه في خفايا موقع الفيسبوك. طبعا في صحيفة فرنسية نشرت تقرير عن الفيسبوك. تقول هذه الصحيفة الفرنسية أن هذا الموقع بأنه موقع استخباراتي صهيوني، مهمته تجنيد العملاء والجواسيس لصالح الكيان الصهيوني. في الوقت اللي هو بيقوم كل من يدخل على الفيسبوك بالإدلاء ببعض البيانات الخاصة عنه، سواء كان بيتكلم مع ما يسمونه الجنس اللطيف، ويعتبر ان هو طالما بيتكلم مع الجنس اللطيف ده عباره عن ضمان بيبعده عن اي سياسه او عن اي حاجه، الا ان له ابعاد خطره. الكشف كان تم في سنه 2001، وقالت هذه الصحيفه الفرنسيه على لسان الدكتور جيرالد نيرو الاستاذ في كليه علم النفس بجامعه بروفانس الفرنسيه وصاحب كتاب مخاطر الانترنت، ان هذه الشبكه تم الكشف عنها، وهي عبارة عن مجموعة شبكات يديرها مختصون نفسيون إسرائيليون مجندون.
تمام.
لاستقطاب شباب العالم الثالث. وما أدرك ما استقطاب شباب العالم الثالث؟ هو المقصود به العالم العربي.
نعم.
وخصوصا المقيمين في دول الصراع العربي الإسرائيلي.
تمام. جزاكم الله خيرا. أتمنى بس أترك لكم حضرتك الكنترول. جزاكم الله خيرا. دكتور سعيد نتكلم في النصائح سريعا معنا دقيقة.
أنا بس قبل ما أدخل في النصيحة، أنا مش موافق على نظرية المؤامرة أبدا في هذا الموضوع. إيه ده الكلام ده؟ اتقال بالنص، دائما يتقال بالنص على أي تطور تكنولوجي يتوغل في حياة الناس. التلفزيون في مسار مسيرته التاريخية من أول ما دخل مصر والعالم العربي كان بعض الناس وبالتحديد من بعض رجال الدين يعتبرونه أنه شيطان وتم زراعته في العالم العربي.
ولا شك سعيد أن هناك كثير من وسائل الإعلام تحرك من قبل وسائل صهيونية.
يعني أنا أصل أنا أقولك على حاجة، يعني أنا مش مع الحتة دي خالص صراحة، لأنه فكرة المؤامرة وأن احنا مستهدفين والكلام ده كله أنا ما بعرفش الكلام ده. أنا أعرف نحن نخطئ بأيدينا ونسيء لنفسنا بأيدينا ونحسن استخدام ما أنتجه الآخرين بأيدينا.
تمام.
إحنا محتاجين إن الأسر تعرف يعني إيه إنترنت. ياريت يكون في حملات توعية للأسرة تفهم علشان تعرف توجه أولادها إزاي. من المهم جدا إنه يبقى في إرشادات، دليل إرشادي كده يطلع للأطفال الصغيرين في سن أقل من 20 سنة يتقال لهم أو اللي هم المراهقين ايه هي الاستخدامات الضاره وايه هو الاستخدام الامن للانترنت، ويبقى في مجهود من خلال مؤسساتنا والبرامج التلفزيونيه اللي انتوا بتعملوها لازم ده يبقى موجود. من المهم جدا الناس تعرف ان في حقوق وواجبات في الاستخدام يجب، وفي اخلاقيات في الاستخدام، وفي قيم حاكمه يجب ان نتوافق عليها، الا نسيء للاخرين والا نخدش حياء الاخرين وألا يعني نعمل نوع من أنواع التشهير بخصوصيات الآخرين وألا نسيء لعقائد الآخرين. يعني ما هي دي نقطة مهمة جدا.
تمام.
الحرية مهمة ولكن بضوابط.
نعم. بارك الله فيك دكتور سعيد المصري مدير برنامج القضايا الاجتماعية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء. شكرا جزيلا لك، شرفتنا النهارده بحلقة مع الشباب، ونتمنى منك المتابعة، ونتمنى أيضا شرفتنا بحلقات أخرى.
أشكرك.
بارك الله فيك. أخوانا الشباب جزاكم الله خيرا على هذه المداخلات التي أثرت حلقة اليوم، ونأمل منكم أيضا المتابعة. مشاهدينا يبقى لي في نهاية هذه الحلقة أن أقول أنكم تجدون هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv. وأيضا أنا أقول أننا في برنامج مع الشباب نستقبل جميع الشباب من أصحاب المواهب. عندك اختراع، عندك موهبة، عندك أي شيء تحب أن تقدمه من خلال برنامج مع الشباب، يصلنا أيضا تتصل معنا عبر أرقام القناة المعلنة أمامكم على الشاشة. ومن هنا إلى ألقاكم في حلقة مقبلة، لكم مني تحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب،
مع الشباب
جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة
يخشون
يوما للحساب،
هيا نراجع سنة
أو صورة بين الكتاب،
هذا اللقاء أحبتي
كونوا جميعا في الرحاب.